بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثامن في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه من كلام الله وهدي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الفقيه الولي النووي محيي الدين رحمة الله عليه، ونفعنا الله به وبكم آمين. بسنده قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. ها هنا يا إخوتي مسائل كثيرة نأخذ منها مسألتين. الأمر الأول: أن يترك الإنسان هواه حتى ولو كان هواه نورانيا موافقة للسنة. أن يترك الإنسان هواه حتى ولو كان هواه نورانيا موافقة للاعتدال والسنة. تعرفون قصة أبي الدرداء وسلمان؟ فقد أفرط أبو الدرداء في الصيام والقيام، فوجهه سيدنا سلمان إلى الاعتدال والسنة. الشيخ الأكبر رحمه الله أشار إلى مسألة من الغرائب، وهي امتحان الله سبحانه وتعالى للطبع البشري عندما أوجب على المرأة في الحرم في وقت عمرتها أن تكشف وجهها. قال: بعض المأمورات موافقة للطبع وبعضها مخالفة للطبع، فطبع الرجل وغيرته يناسبها التشدد في الستر. وها هنا جاء الاختبار، بحسب ما رأى الشيخ الأكبر ابن عربي جاء الاختبار مخالفا للطبع. النبي عليه الصلاة والسلام مستغرق في كل قربة يتقرب بها إلى الله ويحبها، لكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلاحظ رتبة المشرع، هو مشرع، فإذا وافق ما يحبه بني على ذلك الاتباع الواجب له، الذي به لو لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة يتحول الأمر إلى فريضة. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحبه رحمة بالأمة. الأمر الثاني: ملاحظة رتبة الفريضة التي لا يعدلها شيء. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. تنفل ما استطعت، لكن إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك أن تتوهم أن كل نوافلك تعدل فريضة واحدة، لأن الفريضة بها تكون نائبا عن الحق، لكن النافلة إن أكثرت منها يصير نائبا عنك. وأي منزلة أعظم من أن تكون نائبا وخليفة عن الحق. من هنا كره الإمام مالك رحمة الله عليه، مع ثبوت الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره، كره أن يضيف أحد على صيام رمضان صيام ست من شوال، وكان يرى أن هذا الصيام امتثالا للحديث إن حصل يجب أن يكون سرا لا يعلم به أحد، وكان يرى ذلك للعلماء لا للعامة، خشية أن تلتبس الفريضة مع النافلة. الزكاة، إذا كانت الزكاة من كل 40 واحد لا تقول بدي أطالع من كل 40 اثنين، هذا مثل من أراد أن يصلي العشاء 8 ركعات، التزم بالفريضة ثم زيد بعد ذلك في النافلة، لذلك قال زن ثم قال بعدها إيش وأرجح. فالواحد إذا قال صلاة المغرب وبعد ركعتين نفل نعملهم 5 ونرتاح، لا ما بيصير، لا بد من الرتبة الكبيرة العظيمة التي هي رتبة الفريضة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الأسئلة المعروفة، أنه يصلي 5 ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة، إن هو فعل ذلك يدخل الجنة؟ قال نعم. وقال أفلح الأعرابي إن صدق. هذا كله لأنه تمسك برتبة الفريضة التي لها خصوصية النسبة إلى الله، وليس ما نسب إلى الله تعالى كالذي ينسب إلى رسله، فالذي ينسب إلى رسله عظيم لكن جاء بالواسطة، لكن الذي نسب إلى الله تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إن الله فرض صيام رمضان وأنا سننت قيامه، فما قال سن الله، فرق كبير، هذا منسوب إلى الله. إذن مسألتان، الأمر الأول ترك رسول، إذا الإنسان قد يترك ما تهواه نفسه من الظلمانيات موافقة لله تعالى، وقد تترك ما تهواه من النورانيات موافقة لله تعالى. من هنا يسن إذا كان الإنسان صائما للنافلة إن دعاه أحد إخواني أن يجيب، لما في ذلك من إدخال السرور و إلى آخره. فهو يريد أن يتقرب بالصيام، لكن الحق سبحانه وتعالى بقضائه وقدره ساق إليه هذا الأمر، فكان هذا أفضل وأحب. والأمثلة كثيرة. عندما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزوة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا وهو على الجمل بقدح فشرب أمام كل الناس في رمضان، وشرب الأصحاب، ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا بقي صائما، قال أنا بتحمل وصوم. إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد عصى أبا القاسم. طيب ما الذي فعله؟ صام. إذن النفس مو المطلوب أن نصرفها عن الظلمانيات إلى السنة فقط، إنما أن نصرفها عن الظلمانيات ونصرفها عن النورانيات إلى السنة، وهذا مصداقه جواب النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين جاءوا إليه وقد أفرطوا في النورانيات، فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس مني كثير كبيرة هذه، ليس مني، فما لذلك الاعتدال ثم الاعتدال ثم الاعتدال، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يعتدل في كل شيء، فهذا الاعتدال في وسط الأمور بين الإفراط والتفريط هو الموافقة للحبيب عليه الصلاة والسلام. وقد أتى الإمام النووي بهذا الحديث من باب لفت الانتباه إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته، لأن الأمر إذا فرض ارتقى إلى درجة التكليف، والتكليف مشقة، على قول من قال إن التكليف هو طلب جازم وليس هو محض الطلب، إنما الطلب الجازم. قالوا لأن الكلفة غير موجودة في الطلب غير الجازم. فخشية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يدخل أمته في المشقة، فترك من العمل ما يحبه رحمة بالأمة. اللهم إنا نسألك الاقتداء بحبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال، بسر الفاتحة.